الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نسأل الله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك أن يتممه علينا في خير وعافية بذنب مغفور وعمل مقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الليلة على ما هو المقرر الليلة الثانية من الشهر المبارك حسب ما أخبر به عن سماحة الشيخ، وسيكون حديثنا في هذا الشهر المبارك إن شاء الله ما يرتبط بنهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، استثناء هذه الليلة حيث لا بد من الحديث عن المناسبة العبادية التي فيه، فإن سائر الليالي سوف يتم الحديث عن نهج البلاغة ما يرتبط به وما يستفاد منه في قضايا العقائد والتشريع وفي حلول مشاكلنا الاجتماعية بإذن الله. أما حديثنا هذه الليلة فيتجه إلى الحديث عن الصوم أداء لحق المناسبة. أعمال الإنسان تنقسم في مجموعها إلى قسمين بحسب الهدف المرجو منها. أي عمل أنت تقوم به لا بد أن يدخل في أحد هذين القسمين. قسم من الأعمال يقال هي الأعمال التي يكون الغرض الأقصى منها غرض دنيوي، والقسم الآخر ما يكون الغرض الأقصى منها الغرض الأخروي. الأول يطلق عليه المعاملات، والمعاملات عندنا بمعناها الأعم أي ما كان غير عبادي. أنت تذهب إلى العمل من الصباح، تقوم لكي تذهب إلى العمل الذي أنت مشغول به، هدفك من الذهاب الى هذا العمل ان تحصل على مال تصرف ذلك المال على نفسك وعلى اهلك وعلى مرمة حياتك ومعاشك. هدفك الاقصى من الذهاب الى العمل انك تحصل على مال تحسن به حياتك وتنفق به على نفسك واهلك. هذا هدف دنيوي. نعم قد ينضم اليه نية قربة، لكن ما هذا الهدف الاقصى؟ انت تتزوج، عندما تتزوج هدفك الاقصى غرضك الاقصى انك تستمتع جنسيا وانك تحصل على اولاد طيبين وانك تحصل على سكن واستقرار في حياتك. هذه الاهداف اهداف دنيوية. قد ينضم إلها ايضا انك تريد من خلال الزواج ان تعف نفسك عن الحرام قربة لله تعالى، هذا هدف اخروي فيه رضا الله، ولكنه ليس هو الهدف الاول للانسان. عادة الانسان يرجو من الزواج متعة، يرجو من الزواج اولادا، يرجو من الزواج حياة مستقرة، ولذلك يكون غرضه الاقصى من هذا الامر غرض دنيوي. هذه الاعمال سواء كانت بيعا وشراء او كانت زواجا وطلاقا او كانت غير ذلك من الامور، يطلق عليها فقهاؤنا المعاملات بالمعنى الاعم. لذلك لما تاخذ الرسالة العملية فيها قسمين، فيها جزئين، قسم المعاملات وقسم العبادات. الفرق بينهما هو ان قسم المعاملات يكون غرض الانسان الاول فيه غرض دنيوي، يبيع ويشتري لكي يزداد ربحا ومالا وبركة، يتزوج لكي يحصل على اولاد، وهكذا سائر المعاملات الاخرى. هذا القسم الاول. القسم الاخر من اعمال الانسان ما يكون الغرض الاقصى منه هو الغرض الاخروي. قد ينضم له اغراض واهداف دنيوية، لكن الغرض الاساسي والغاية القصوى هو الغرض الاخروي. مثل الاعمال العبادية، انت تذهب الى الحج، غرضك الاول الاساسي من الذهاب الى الحج انك تستجيب لنداء الله على لسان ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر. لذلك لما توصل الى منطقة الاحرام تحرم تقول لبيك اللهم لبيك استجابة لذلك الاذان والنداء. غرضك الاول من الذهاب الى تلك المنطقة في حر الايام وفي بردها، ولازم تتعرض بناء على عدم جواز التبليل ليلا او نهارا، لازم تتعرض الى المطر وتتعرض الى الحر وتتعرض الى الشمس وتتعرض الى البرد، وغرضك في ذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى والاستجابة له، وهو غرض اخروي. ممكن ان ينضم الى هذا ان الانسان يروح يبيع ويشتري ليشهدوا منافع لهم، يمكن ينضم الى غرض دنيوي وهو التعرف على اناس اخرين من سائر المسلمين، لكن الغرض الاساسي لك في هذا العمل هو الغرض الاخروي. الصلاة ايضا كذلك، من الصباح أنت تقوم بمجرد أن يؤذن المؤذن أو إلى قبل طلوع الشمس تقوم فتصبغ الوضوء لكي تصلي صلاة الفجر. غرضك الأول، غرضك الأقصى، غرضك الأساس في هذا القيام هو غرض أخروي، لأن الله دعاك للصلاة. قد ينضم إليه أيضا أنه لما إنسان يقوم الفجر ويصلي يصير عنده حالة نشاط حيوية، لكن مو هذا الغرض الأساسي. الغرض الأساسي ماذا؟ هو غرض أخروي. أعمال الإنسان كلها لا تخرج من أحد هذين القسمين، إما عمل غرضه الأساسي هو الآخرة فيكون عملا عباديا، أو عملا غرضه الأساسي هو الدنيا فيكون عملا معاملاتيا ليس عباديا. وكلما كلما الإنسان حصر هدفه وسعيه في الآخرة كان عمله ألوط بالعبادة وأنحب بالعبادة. لذلك العبادات مع أنها في جملتها غرضها الآخرة، إلا أنك تجد عملا يختلف عن عمل آخر. ولذلك ورد مثلا في الصوم ما لم يرد في غيره من العبادات. الصوم لي كما في الحديث القدسي، الصوم لي وأنا أجزي به، أو في قول آخر وأنا أجزى به. لاحظ الفرق بين الصوم وبين سائر العبادات، أن الصوم متمحض في الغرض الأخروي بحيث يندر أن يضم إليه غرض دنيوي. الحج كما قلت واضح أن الإنسان يذهب إلى الحج وغرضه الآخرة، لكن يمكن أن يضم إليه هدف دنيوي آخر، كأن يأخذ بعض الأغراض من بلده فيبيعها للناس، انضم الى هدفه الاخروي هدف دنيوي. بالنسبة الى الانسان يصلي خصوصا صلاة الجماعة، يقول انا اروح اصلي صلاة الجماعة في المسجد حتى الناس يكون لديهم عني فكرة طيبة وسمعة حسنة. فغرضه الأول هو غرض دنيوي من الصلاة، لكن أكو غرض أخرى من الصلاة، لكن أكو ضمينة دنيوية أيضا. بينما في الصوم هذا الأمر غير متمثل. أنت تصوم تكابد الجوع والعطش والامتناع عن سائر الملذات من دون أن يعرف عنك أحد. أنت في بيتك ولا أحد يراك، ومع ذلك لا تقترب إلى ما يوجب الإفطار. لذلك ورد في حكمة الصوم كما عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا هذا مروي عن الزهراء عليه السلام في الخطبة الفدكية المعروفة، والصوم في تعداد حكم وعلل التشريعات الإسلامية، وسنأتي على الكلام عليها إن شاء الله ذات ليلة. والصوم تثبيتا للإخلاص، وفي قراءة أخرى تثميما للإخلاص، وكلا المعنيين واضح. يعني بصومك أنت يتجلى إخلاصك في عبادة الله سبحانه وتعالى حيث لا أحد يراك، ومع ذلك أنت تتعبد بأوامر الله سبحانه وتعالى. الصوم هو من تلك الأعمال التي يكون فيها الغرض الأخروي واضحا شديد الوضوح. تستطيع في وقت من الأوقات بدون أن أحد يراك، بدون أن تكون عنك سمعة سيئة،
أن تشرب وأن تأكل في داخل بيتك، ولكن يحجزك عن ذلك إخلاصك العبادة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن في هذه الآية المباركة أولا يريد أن يهون على الصائم العمل في مقابل الهدف. يقول مو بس أنت اللي مكتوب عليك هذا العمل بما فيه من شدة، غيرك أيضا، من سبقك من الأمم، من قبلك من الديانات أيضا كان عليها هذه الفريضة. لدى المسيحيين يوجد صوم، لدى اليهود يوجد الصوم، بل حتى في سائر الطرق والمناهج غير السماوية أيضا يتعبدون بالصوم من أجل تقوية الإرادة وإذكاء الروح وتصفية النفس. هذا العمل أيضا لحكمة كما سيتبين إن شاء الله في الليالي القادمة، أن التشريعات الإسلامية خاضعة لمصالح، خاضعة لغايات. لا يمكن أن يكون شيء لا مصلحة راجحة فيه، لا مصلحة منجمة فيه، لا يمكن أن يوجبه الله سبحانه وتعالى مع عدم المصلحة. لابد أن يكون هناك هدف، لابد أن يكون هناك مصلحة في هذا الفعل تصل إلى درجة الإلزام وتصل إلى ذلك النصاب كما يقولون حتى يوجبها الله سبحانه وتعالى. القرآن يعد واحدة من تلك الغايات لعلكم تتقون. إلا لعل يأتي سؤال، نحن نعرف أن في اللغة العربية كلمة لعل وما شاكلها تأتي على نحو الترجي والترديد، ما فيها حالة جزم. عندما تسأل عن فلان هل هو موجود أو غير موجود وأنت لا تعلم تقول لعله جاء لعله ذهب، أما إذا كنت جاهلا فلا تقول لعله. يقال لك اليوم أول رمضان، إذا ثبت الهلال تقول نعم ثبت الهلال واليوم أول شهر رمضان، أما إذا لم يثبت فلا تقول لعله اليوم أول شهر رمضان. طيب القرآن الكريم على لسان الله سبحانه وتعالى لما شرع شيء من أجل هدف وهو هدف التقوى، شرع الصوم من أجل هذا الهدف، هل كان مترددا في الأمر حتى يقول لعلكم تتقون؟ أو أن الله سبحانه وتعالى لا مجال للتردد فيه؟ أنا وأنت تغيب عنا الأمور فنقول لعل الأمر هكذا، لعل الناس يتقون. أما الله سبحانه وتعالى العالم بما كان وما يكون قبل أن يكون، لا يمكن أن يتطور فيه أمر الترديد، فلماذا قال لعلكم تتقون؟ الجواب على ذلك أن الصوم بما هو عبادة يقتضي حدوث التقوى في نفس الصائم، ولذلك نحن نجد أن الشر عادة من الصائم قليل. حالة الشر، حالة العدوان، حالة المعصية عند الصائم قليلة، بل حتى عند غير الصائم في أجواء الصيام. لاحظوا هذا المعنى، أن إحصائيات الجرائم في البلاد الإسلامية في شهر رمضان المبارك هي أدنى بكثير من إحصائيات الجرائم في سائر الأشهر. يعني إذا تجي تسوي إحصائية كم عدد الجرائم من قتل أو زنا أو غير ذلك، مصادرة أموال، سرقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الأشهر الأخرى تجد أن النسبة قليلة جدا نسبة إلى سائر الأشهر. فإذا أصل الصوم يبتغي أن يؤثر في نفس الصائم حالة تقوى، حالة تورع، لكن هل هذا الأمر بالنسبة إلى جميع الناس وعلى سبيل الحكم والمجازفة؟ كلا. احنا نجد ان القابليات تختلف، النفوس تختلف، مثل الاراضي. فالارض من الاراضي تجدها ارض رطبة صالحة للزراعة، بمجرد ان تبذر فيها بذرة تجدها خلال ايام قد انتجت. وهناك ارض اخرى سبخة مالحة، ارض تراب، كل ما تحاول فيه استماد كيميائي وطبيعي وغير ذلك بتخر جبلوك بدون ان تنتج شيئا. هذه الارض قابليتها للانتاج معدومة او قليلة. انت تبذر البذرة، ترش الماء، تسقي سقاية جيدة، ولكن قابلية الارض للانتاج قابلية غير حسنة. كذلك هي النفوس، بعض النفوس عندما يلامسها التوجيه الالهي بمجرد اشارة واحدة فاذا بها تتغير، واذا بها تنقلب، واذا بها تتراجع عن المعصية. سمعتم ما ورد في قصة الفضيل ابن عياض، رجل اول امره كان يفتر فطوا مسلحا، رجل سارق وتحت قوة السلاح ايضا، وظل على ذلك الحال زمنا طويلا وهو يمارس هذا الامر الى ان يجي ذلك اليوم. نفسه مع ارتكابها للجريمة الا انها لم تفقد قابلية الهداية. في يوم من الايام يتصور جدار بيت لكي يسرق تحت السلاح، واذا به يسمع صوتا رحيما من داخل المنزل: الم يأمن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الذكر. لحظة واحدة تأمل في هذه الآية واذا بدموعه تسيل على خده وهو يقول: بلى آمن الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. نزل من الجدار، تاب لله توبة نصوحا من ذلك اليوم. هذا أرضيته، هذا نفسيته، بمجرد ان لامسها التوجيه الالهي فاذا بها تتغير، عند قابلية في نفسه. الحر الرياحي ايضا، وكلكم تعرفون قصته، اشتد الامام الحسين خطبة القوم، مع ذلك لما لامست قلبا مثل قلب الحر الرياحي، قلب حر كقلب الحر، ونفس لها قابلية، تراه قد تغير وتراجع وفاز بالخلود، بينما بالنسبة الى سائر القوم ما زادتهم الا عمل ورجسا الى رجسهم. وهذا حتى في القرآن الكريم. فاذا بعض الاعمال العبادية تلامس احيانا نفسا لها القابلية فتستقي، نفس اخرى ما لها قابلية او قابليتها ضعيفة فلا تتأثر بشيء. بهذا المنظور قال القرآن الكريم: لعلكم تتقون. الترديد هو من جهة الله ولا من جهة الصوم، وإنما من جهة قابلية هذه النفوس للتقوى وللتغير. نحن في رحاب هذا الشهر الكريم الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه شهر الله. يقولون الإضافة تكسب المضاف شرفا، الإضافة تكسب المضاف شرفا بشرف المضاف إليه. عندك بيت وإلى جانبه بيت الله، قد يكون بيتك من ناحية البناء أفخم، ومن ناحية الأثاث والرياش والفراش أفخر، لكن هذا مضاف إليك هذا البيت، فشرفه إذا كان له شرف بمقدار شرفك، ولكن ذلك المكان المهدم ربما شرفه يكتسبه من شرف الخالق، لذلك تترتب عليه أحكام. أنت أيها الإنسان عندما تكون على جنابة من جود من أن تنكر فيه ظلها الأرض واشترك عن الأرض اللي بعدها بمتر، هذه أرض هذه أرض، لا هذه مضافة إلى الله، هذا بيت الله وذاك بيتك. إذا تنجس الفرش مع الحطية خلق طار له ما أدري 20 سنة، يجب عليك أن تبادر إلى تطهيره من النجاسة، ولا يجوز لك حينئذ أن تنشغل حتى بالصلاة. طيب، بينما هذا الأمر بالنسبة إلى بيتك ما موجود، النفس ما تدخله، ما تنكس فيه الحاج، ما تدخله، ما أدري سائر الأمور الأخرى والأحكام المترتبة، كل هذه الأحكام أنت من اليوم انترك شنو هذا المكان كان أنت ملكي، اليوم وقفته مسجد، تغير الأمر، صار مضافا إلى الله بينما كان مضافا لي، الآن صارت أحكام لا يجوز هكه، يجرب على المؤمنين توصيره، ما أدري كذا، لا يجوز بيعه، لا يجوز مس النجس فيه، إلى غير ذلك. فالأمور هي بحسب إضافاتها شرفا وقيمة. الشهور هي الشهور، يوم مر يعقبه يوم آخر، الهلال يطلع ثم يغيب، وما تختلف من حيث الظاهر، ولكن فرق هذا الشهر عن سائر الشهور هو فرق في إضافته، إنه قد أقبل إليكم لا أي شهر وإنما شهر مضاف إلى الله، هذا شهر الله. وكل قادم كل مقبل إليه وجه إقبال، هذا الشهر الذي هو شهر الله أقبل إليكم بأي وجه إقبال، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، إلى آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه في خطبته. المفروض في هذا الشهر أن يتعبأ الإنسان وأن يتزود الإنسان عباديا تربويا نفسيا. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ألا ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما يتأخر. الشقي أيضا ترى يتمر عليه هذه الأيام ولا يتغير في نفسه، لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: واذكروا بجوعكم فيه وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. متى تتحول المشاعر واللحظات والأزمان إلى ذات قيمة؟ لما تتحول إلى معنى أخلاقي وإلى أثر تربوي في داخل نفس الإنسان. أنت تحس بالألم، مثلا تمر عليك مشكلة فتشعر بالألم، هذا الألم ما دام هو في داخل نفسك فشعور ما يأتينا لأنه ينقضي، لكن إذا تحول هذا الشعور إلى حركة أخلاقية إلى معنى تربوي، ذاك الوقت أصبح لهذا الألم قيمة. إذا تذكرت الناس المساكين بواسطة هذا الألم اللي صار عندك، إذا تذكرت الفقراء، إذا تذكرت الأيتام، هذا الشعور صار إلى قيمة. اذا تحول هذا الى حالة تربوية في داخل نفسك ايضا صار الى سلمة. اما انت نشعر بالجوع نشعر بالعطش في هذه الايام يتذكر يوما سيكون فيه عطشانا جائعا عريانا وذلك اليوم هو يوم القيامة عندما يخرج الناس الى صعيد واحد سكارى وما هم بسكارى عطاشا عراق في ذلك اليوم. هذا اليوم انت تعطش وتجوع عدة ساعات وراءك الافطار في ذلك اليوم لا تعلم ما الذي وراءك، هل وراءك الافطار على الجنة ام وراءك والعياذ بالله الجوع الخالد. هناك لازم تتذكر ذلك اليوم الرهيب لكي يتحول هذا الجوع الى معنى تربوي في نفسك يخرجك من الطاعه ويبعدك عن المعصيه. ذلك اليوم وما ادراك ما ذاك اليوم، يوم يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، متى احد يوم احد. الان انت تعطش الجوع تنتظر حالة الافطار حتى تأمر اهلك او ابنك لكي يقرب اليك الماء، لك من تأمر. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ذلك اليوم وأن ينفعنا بري من رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. تذكر في مثل هذه الأيام لأن الإنسان لما يمر عليه الحال ذاك الوقت يتذكر، لا يعرف الشوق الا من يسابقه ولا الصبابه الا من يقاسيها. انا وانت نسمع عن العطش لكن لما نعطش نتذكر ذاك الوقت من الذي يسمع العطش بالانسان، وهذا كل عده ساعات. شلون اذا كان كما تنقل الروايات جف الماء عن الحسين وآل الحسين من اليوم التاسع وليلة العاشر وصباح العاشر الى ظهر العاشر ما يوجد ماء. الرجال الكبار يقدرون يتحملون لكن الطفل الصغير عمره شهرين او اقل او اكثر كيف يستطيع الصبر عن الماء؟ يذهب الى امه جف اللبن في ثدي امه من اين يشرب؟ هذا مثل الورده مثل الزهره اذا قطع عنها الماء تغدا تزرع تنتهي. أنا وأنت في مثل هالأيام لازم نتذكر عطش الحسين صلوات الله عليه. الحسين غير أنه كان عاطشا كان جوعانا وكان يقاتل أيضا، لأنه لما أتي بالماء كما ينقل المؤرخون في اليوم الثامن في الحملة إحدى الحملات أتي بالماء فدار الماء على الجميع لكن الامام الحسين لم يبن شفتيه بابي وامي. هو القائد لازم يشبع اول الاطفال ثم النساء ثم الاصحاب واخيرا هو يشرب، لكن الماء لم يصله ولذلك بقي الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه المده عطشانا بأبي وأمي. ولذلك التواريخ تلقى المذكورة هذه عندما هوى إلى الأرض سريعا حال العطش بينه وبين مخيمه كالدخان ما يقدر ينظر بأبي وأمه لشدة العطش، يغمض عينا ويفتحها، والجراح قد نبت الدماء، الجريح عادة يحتاج إلى مزيد من الماء، عادت لفترة طويلة، وجراح شديد أيضا، وهو قلق على مخيمه، وهو على تلك الحال التي يصورها الشاعر رضوان الله عليه. يقول أريان أبكان أبكان أعتمد الغيرين بصدرهم توسدا من الخطرين الصدور وبدت تدور تنكرين مبعدا عن
بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم وفرج عنا يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله وترج الظلمة اللهم الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد علماء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا تقبل أعمالنا وتقبل اللهم من المؤسسين واني الحاضرين احفظهم فردا فردا تقبل عملهم إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نبدو الجميع على الفاتحة تسبقها الصلوات.